يا يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء تشريف وتكليف. يا أيها الذين آمنوا بادروا إلى الإنفاق في سبيل الله قبل أن يأتي يوم الجزاء، قبل أن يأتي اليوم الذي لا تجدون فيه ما تتقربون به إلى الله مما يكسب ببيع أو يكتسب ببيع وتجارة أو ينال بخلة أو شفاعة، فإنه هو اليوم الذي يظهر فيه فقر العباد وكون الملك لله الواحد القهار. وهذا اليوم آت لا محالة، ويخطئ بعض الناس عندما تحدثهم عن اليوم الآخر فيغريهم الشيطان بهذا القول الخبيث، يحلها لما يجي اليوم، مع أن أجل الإنسان إذا انقضى فإن الأمر كما قال ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه: القبر أول منازل الآخرة وآخر منازل الدنيا، من هون عليه فيه فما بعده أهون، ومن شدد عليه فيه فما بعده أشد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، والرزق كل ما يصلح للانتفاع حسيا كان أو معنويا. بادروا قبل أن يأتي يوم الجزاء، فيحال بينكم وبين ما تريدون من أعمال، لأن الله أعطى لكل إنسان أجلا لا يزاد فيه ولا ينتقص منه، وهذا الأجل هو مدة الامتحان والاختبار للإنسان. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، يعني بدر زي ما نقول لبعض باللغة الدارجة، بدر شوية يعني أسرع، وبدر بدر بادر وأسرع، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا إله إلا الله. من تأمل ما تعيش فيه الإنسانية ربما وجد دلالة هذا الحديث في كثير من الأمور. بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهنا الكارثة، أن إذا ضيع الإنسان دينه لم يبق له شيء، لأن دنياه التي يطلبها لن تبقى. وكثيرا ما أشير إلى كلمتين في آيتين كلمة أو جملة في آية في سورة يونس يصف فيها زوال الدنيا، عندما يأتي اليوم الذي ينتهي الحال فيها يقول الله عنها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وفي آية الكهف هشيما تذروه الرياح، فليحدث الإنسان نفسه ماذا بقي. وهذا الكلام عندما يقال للناس ليس وعظا مجردا يلقى على الناس وكفى، ثم ينتهي الأمر بالقول فيه، بل هو واقع، واقع يمر به كل إنسان في حياتنا تلك. قد تأتي العوائق والعوارض التي لا يستطيع الإنسان معها أن يبادر بالأعمال الصالحة، هل يضمن أن هذه العوائق وهذه العوارض لا تأتي؟ تعالوا بنا نستمع إلى ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا. أنا أود أن تعد هذه السبع وتروا هل تقع في حياة الناس أو لا تقع. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ عرض يأتي للناس، فقر يوجد في دنيانا، أو غنى مطغيا. ونلتفت جيدا لكلمة غنى مطغيا، لأن كثير من الناس يودون الغنى ولا يحسبون حساب ماذا يفعل فيهم الغنى، قد يخرجهم عن دائرة الاستقامة والخلق والعمل الصالح رغبة في المزيد. وقد يصل الأمر أن ترى من الناس من يقول مرحبا بالظلم إن حقق لذة، بل مرحبا بالغدر إن أحرز غنيمة، بل وحسرته عند هؤلاء إن فات المطلوب وذهب المرغوب، ويكون الإنسان في ذلك أسير دنياه. وعندما يأتي الأجل ترى الحسرة وطلب العودة. بادروا بالأعمال سبعا، بمعنى قبل أن يقع منها شيء، السبعة هذه التي يذكرها الحديث. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا؟ الكبر لما يجي يوجد التخريف ويوجد الضياع بقى، أو موتا مجهزا سريعا. يمكن الموت إذا جه ما تلحقش حتى تقول تجيب الطبيب. والعجيب أن أمر الموت بالذات لا يدري أحد متى يدعى فيجيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذه أعراض تقع، بل هي واقعة، ولا مخرج للإنسان إلا المبادرة إلى الخيرات وعمل الصالحات والسعي دائما بمكارم الأخلاق، في معاملة الناس وفي ود الناس وفي الترابط بين الناس وفي تقديم عمل الخير وفي استحضار الرجوع إلى الله والحساب بين يديه. كل هذا لابد منه للإنسان دائما ليصح وتصح معه أمته، لأن الأمة مجموعة أفراد، غناها في أفرادها والفرد الصالح كما نقول دائما إذا صلح تصلح به الأمور الفاسدة، وإذا فسد تفسد به الأمور الصالحة. من هنا لا نستهين بالنداء يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا النداء يعطينا دلالة على أن نحن مطالبون جميعا بأن نستمسك وأن يعاون بعضنا بعضا على عمل الخير، وأن بعضنا مسؤول عن الآخر. يا أيها الذين آمنوا، العوارض قد تقع والأجل قد يأتي ومفارقة الحياة قد تتم، ولذلك كثيرا ما نسأل من الناس، وأود أن أعرض ذلك بصورة آمل أن يستفيد منها الجميع. والله أنا عندي كذا وعايز أكتب للأولاد. يا بابا لا تكتب ولا بتاع، ده ما حدش عارف مين اللي حيورث الثاني. والله ما حد عارف مين اللي حيورث الثاني. لا دول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكم من مظالم تقع بسبب أن الإنسان حريص على من يأتي وراءه. إن كنت حريص على صغير تتركه، أو على أسرة لا تعرف من يعولها، فلتستمسك بما قاله الله لك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أمر آخر بالنسبة للإنفاق، ننظر فنرى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وكلمة رزقناكم لا يليق أن تغيب أبدا عن الإنسان. وبعض الأوقات نغضب فنقول له لم تحتدي من بيتك ولا من بيت أبيك، أنت تعطي من رزق ربك. والله الذي أعطاك أمر أن تقدم وأن تنفق مما أعطاك. وحيجي اليوم اللي حينقطع الفترة التي أعطيت لك امتحانا واختبارا، وبعدها حينتقل إلى غيرك لا محالة. عندما ينتقل ما في يدك إلى غيرك انتهى الأمر. وقد يضن عليك من وراءك بكفن، وقد أنت يأتي موتك في مكان لا كفن ولا قبر. ونحن نعرف ما يقع في الحياة، وهذه عبر لا تقال للوعظ والإرشاد فحسب، بل تقال ليعرف الناس أن أمرهم كله بيد خالقهم، فليخلص القصد له وليركنوا إليه لا إلى أحد سواه. والله عز وجل من فضله جعل لنا السبيل مكارم الأخلاق لا يحرم منها أحد، وجعل الصدقة يؤديها الضعيف والقوي والغني والفقير والصحيح والمريض. المريض أي المريض يقدم صدقة، والصحيح يقدم صدقة، والعاجز يقدم صدقة. ولنتدبر حديث رسول الله، الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. وفي حديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة المفاصل دي. سأل السائل: أرأيت إن لم يجد؟ السائل واضح أنه تصور أن الصدقة لا تكون إلا في نقول هي مفهومة دي. أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعني ما يقعدش جرحيطة. ولا نرى في الأمة الإسلامية متسولين، ولا نرى قاعدين، ولا يليق للأمة أن ترضى بذلك بحال. وأنبه أن نحترم تماما أماكن العبادة، فلا يوجد فيها إلا متعبد،
والله والإنسان إذا عف يكفيه القليل، ولن تموت نفس من جوع أو من فقر بحال. الرسول سئل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. أظن عون الإنسان شيء نعرفه، ونحن في زمن الهيهي العربيات وغاب عننا الجمل وزملائه اللي بيخدموا الإنسان. على أي حال كنت في إمكانك تقدم العون للآخر بحيث تتعاون الأمة كما يتعاون الجسد الواحد. وهذا القدر يجعلني أقف عند نقطة بالغة الأهمية عندي، أن الأمة الإسلامية جميع الأمة تتفاعل، ولا يأتي قلب يفخر على يد، ولا يأتي جزء في الجسم يقول هذا لا نستغني عنه، طيب يأتي المكروب منه يهدم الجسد كله. الكبير والصغير والحاكم والمحكوم والفقير والغني والضعيف والقوي يتعاون كما يتعاون الجسد، أجزاء الجسد بعضها مع بعض، دون تفاخر ولا تباهي ولا إشعار إن هذا أفضل من هذا. نحن لا نتفاضل مطلقا إلا بالتقوى والعمل الصالح عند الله عز وجل. تعالوا نرى، أرأيت إن لم يستطع يا رسول الله؟ يعني الحديث أرأيت إن لم يستطع؟ قال ليعين ذا الحاجة، ذا الحاجة الملهوف. ما تمرش في الطريق وترى واحد محتاج إليك وتغمض وتمشي، محتاج إلى عانة أعينه. والله في عون العبد ما كان العبد، أو ما دام العبد في عون أخيه. طيب قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. يقول كلمة طيبة اللي شايفينها غابت غابت، تجلس في مجالس الناس فلا ترى إلا حديثا عن ضياع وعن متاع، وعند آخرين عن شهوات ولذائذ وأفلام وأمور وأمور لا أود أن أطيل فيها. أرأيت إن لم يستطع يأمر بالمعروف أو الخير؟ تعالوا للسؤال الأخير العجيب والإجابة أعجب. أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. الله أكبر، الله أكبر على عظمة هذا الدين. يمسك عن الشر، أيوه، فإنها صدقة. بهذا نعرف أنه لا يوجد إنسان في الأمة كائن ما كان يعفى من تقديم صدقة. هذا يتصدق عنده مال بيتصدق، هذا عنده علم يتصدق بتعليم الناس، هذا عنده قوة يعين بها من يحتاج لقوته، هذا عنده هذا عنده. بمثل هذا توجد الأمة المعبرة عن رسالة، لأن احنا لسنا أمة مهملة، ولا يمكن أن تكون أمة مهملة بحال إذا أدت رسالتها في الناس. الحديث هذا نراه جمع بين مكارم الأخلاق، وحديث متفق عليه، يطالبنا جميعا بأن نتصدق، ولا يترك المجال لإنسان أن يأتي ليقول والله ده فقير يتصدق به، نعم مع حاجة والناس في ذهنها أن الصدقة بالذات لا تكون إلا إذا كان إيده مليانة. لا، ده الكلمة الطيبة صدقة، لا تبسمك في أخيك صدقة، إماطة الأذى من الطريق صدقة. وليست الصدقات على الإطلاق أموال تعطى، وإن وجب أن تعطى، ولكن رأينا الصحابة الكرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبط بعضهم بعضا على عمل الخير، فرأينا الفقراء، خليني أسميها شبه مظاهرة، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشتكون الأغنياء ولا تقصير الأغنياء، بل يقولون لرسول الله يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور لهم فضل مال يتصدقون ولا، وذكروا ما يفعله الأغنياء من الخير، فلم يشتكوا الأغنياء وإنما غبطوهم ويريدون أن يعملوا خيرا مثلهم. فدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يسبحون في أعقاب الصلاة 33، ويحمدون 33، ويكبرون 33، وأعطاهم الرسول ما يفعلونه فلا يزيد الأغنياء عنهم شيئا فيما يفعلون. أنا أحتاج أقول إن الأمة الإسلامية دي لابد أن تراجع نفسها بدون لف ولا دوران ولا حكي، لا بد أن تراجع نفسها وأن تعرف قدرها، وأن تعرف أن قدرها في إيمانها، في الرسالة التي ائتمنت عليها، وأنها انفرطت في ذلك، أساءت إلى نفسها وحملت من آثام ما لا تستطيعه، لأن العالم عندما ينظر إليها فيراها على حال، ويأتي المسلمون يدعون غيرهم إلى دينهم، إلى هذا الدين العظيم، سيقول لسان الحال عند الآخرين: إذا كان الدين عظيما فأين عظمته فيكم؟ فنحن نسيء إلى أنفسنا ونسيء إلى ديننا إن نحن فرطنا أولا في روابطنا، إن نحن فرطنا في تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا، إن نحن جهلنا قدر أنفسنا وما قاله الله عنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمورنا كلها تحتاج إلى مراجعة على ضوء ما نسمعه من كلام الله عز وجل، وما نقرأه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه، حتى نؤدي الرسالة التي نيطت بنا والتي سنسأل عنها عندما نلقى ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل لنا أن نتفق جميعا على المراجعة؟ المراجعة لأنفسنا في بيوتنا، في علاقاتنا، في تربية أطفالنا، في التماسك فيما بيننا، في الرشد الذي غاب في كثير من أحوالنا. وكلمة الرشد قد يأتي الصغير فنرى فيه رشدا، ويأتي الكبير فنراه يفقد الرشد. والقرآن يعلمنا أنه إذا وجد الرشد قد أوتي الإنسان النعمة الكبرى التي يكون بها للإنسان قدر عن حتى الصغار الأيتام: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد ضد السفاهة، فهل لنا أن نذكر لما حفظ القرآن لنا؟ لقد أدرك الجن أن القرآن يهدي إلى الرشد، فأعلنوا إيمانهم وركنوا إليه واستمعوه وعملوا به. أرجو الله أن يعيننا على تقواه، وأن يبصرنا جميعا للعمل على إعلاء كلمة الله. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
كتاب أنزلناه إليك